سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل. قال: وأما ما اتفقوا عليه من عدم حصول الفسخ بالنية فمرادهم بها نية الانفساخ عن الكراهة الباطنية لبقاء العقد والبناء على كونه منفسخا من دون أن يدل عليه بفعل أو قول. عليكم السلام ورحمة الله. يقول: ما اتفقوا عليه من أن السكوت لا يدل على الرضا، هذا المراد به في الحقيقة أن النية المنفصلة، النية وحدها، يعني كراهة المبيع وحدها لا تكون فيها دلالة على ماذا؟ على البطلان، ولا تكفي في ماذا؟ في إثبات البطلان بلا إشكال. كما قلنا الكراهة الباطنية للعاقد لا تعني ماذا؟ لا تعني فسخ ذلك العقد، وإنما لا بد من ماذا؟ أن تتحقق النية بماذا؟ بقول أو بماذا؟ أو بفعل يكون دالا عليه. فهذه العبارة ليس فيها دلالة على ماذا؟ على كفاية النية، وإنما فيها دلالة على أن النية وحدها من دون أن تتمثل بقول أو بفعل هذه لا تكفي في تحقق الانفساخ. قال: وأما ما اتفقوا عليه من عدم حصول الفسخ بالنية فمرادهم بها نية الانفساخ أعني الكراهة الباطنية لبقاء العقد والبناء على كونه منفسخا. هاي وحد هذا البناء والكراهة الباطنية لبقاء العقد ما تكفي من دون أن يدل عليها بفعل مقارن له، مقارن له لمن يعني له؟ للبناء، لابد يرجع للأخير يعني للنية. وأما مع اقترانها، أي هاي النية، بالفعل فلا قائل بعدم تأثيرهما. لا أحد يقول بماذا؟ بعدم تأثير النية المقارنة لمن؟ للفعل. فلا قائل بعدم تأثيرها فيما يكفي فيه الفعل، في الموارد التي يكفي فيها الفعل لا إشكال في أن النية المقارنة لذلك الفعل هذه تكون كافية، إذ كل ما يكفي فيه الفعل، كل شيء يكفي فيه الفعل من الإنشاءات ولا يعتبر فيه خصوص القول، لأن بعض الإنشاءات يعتبر فيها خصوص شنو؟ القول، كما في النكاح مثلا، في الطلاق. لكن الإنشاءات التي يكفي فيها الفعل كالبيع وأمثال البيع، كل ما يكفي فيه الفعل من الإنشاءات ولا يعتبر فيه خصوص القول فهو من هذا القبيل. يعني شنو من هذا القبيل؟ يعني أن النية والبناء الذي أشار إليهما إذا اقترنا بالفعل هذا يتحقق فيه إنشاء البيع ويتحقق بذلك الإنشاء، هذا من هذا القبيل. لأن الفعل لا إنشاء فيه، فالمنشأ يحصل بإرادته المتصلة بالفعل لا بنفس الفاعل. هذا كل الكلام المصنف يريد يثبت ماذا؟ أن الفسخ لا يحصل بنفس الفاعل، وإنما الفعل يكون كاشفا عن من؟ عن الفاسق. وحتى في الأفعال التي يتحقق بها الإنشاء، ما يقبل الإنشاء بالفعل ولا يختص بالقول هو من هذا القبيل، بمعنى أن الإنشاء يتحقق بالنية المقارنة لمن؟ للفعل، لا بنفس الفعل. والمصنف يدعي بأن الفعل كما يقول لا إنشاء فيه نفس الفعل، لا إنشاء فيه، وإنما الإنشاء يحصل بالنية المقارنة لمن؟ لذلك الفعل. فالمنشأ يحصل بإرادته، أي بإرادة ذلك الفعل، وهي التي عبر عنها بالنية، بإرادته المتصلة بالفعل لا بنفس الفعل، لعدم دلالته عليه. يقول نفس الفعل ليس فيه دلالة على من؟ على الإنشاء والفاسخ، لعدم دلالته على. نعم، بل يقول هذا الذي نقوله من أن النية وحدها لا تكفي والفعل وحده شنو لا يكفي، وأن الإنشاء يتحقق بماذا؟ بالفعل المقارن للنية الذي يكشف عن النية. يقول هذا يستلزم منا أن نلتزم بعين ما التزمنا به في الفعل أن نلتزم به في القول أيضا. واضح؟ بمعنى أن القول أيضا الفسخ لا يحصل بقوله فسخت، وإنما يحصل بالنية المقارنة لمن؟ لذلك القول، إذ لا فرق بين القول والفعل من هذه الجهة، كل منهما هو مظهر وكاشف عن من؟ عن النية، عن إرادة الفاسخ ونية الفاسخ. وهذا فإذا كان الإنشاء لا يتحقق بنفس الفاعل بل بالنية المتصلة بالفاعل، فلا بد أن نلتزم بذلك في القول أيضا، بمعنى أن الفسخ لا يتحقق بنفس القول وإنما يتحقق بالنية المتصلة بذلك القول. قال نعم يلزم من ذلك أن لا يحصل الفسخ باللفظ أصلا، لأن اللفظ أبدا مسبوق بماذا؟ بالقصد الموجود، هذا القصد بعينه قبل شنو؟ قبل الفعل. كل من القول والفعل يوجد قبله قصد ونية وبناء، ويكون الفعل والقول كاشفا عنه. فإذا لم نكتفي بالفعل وحده، وقلنا بأن الفسخ لا يتحقق بنفس الفعل، فلا بد أن نلتزم بذلك بالقول، ونقول بأن الفسخ أيضا لا يتحقق بماذا؟ بنفس القول، لأن اللفظ أبدا مسبوق بالقصد الموجود، هذا القصد بعينه قبل الفعل الدال على الفسخ. وقد ذكر العلامة في بعض مواضع التذكرة أن اللازم بناء على القول بتضمن الوطء للفسخ، هذا في مقابل تحقق الفسخ بماذا؟ بنفس الوطء. واضح؟ يعني القول بالكشف، وقلناك قولان أن الوطء الفعل يعني نفسه سبب، والقول الآخر أنه شنو؟ كاشف عن السبب. العلامة يقول بناء على القول بتضمن الوطء للفسخ، يعني شنو؟ يعني أنه كاشف في مقابل القول بتحقق الفسخ بنفس الوطء. قل بناء على أن الوطء الفسخ لا يتحقق بنفس الوطء وإنما ينكشف بالوطء، بناء على القول بتضمن الوطء للفسخ اللازم عود الملك إلى الواطئ مع الوطئ أو قبيله، لا بد أن نلتزم بماذا؟ بأن الملك يعود إلى الواطئ إما مع الوطئ أو قبيله شنو؟ بفترة قليلة بآن ما. عود الملك إلى الواطئ، واضح الواطئ منه؟ الواطئ الذي باع الجارية فيما انتقل عنه، فهل وطئه لها يعتبر فسخا أو لا؟ يقول لابد أن نلتزم بتحقق الملك مع الوطئ أو قبيله فيكون حلالا. واضح؟ فكأنه شنو إذا لم نلتزم بذلك والتزمنا بتحقق الفسخ بمجرد نفس الواط لازمه شنو أنه لا يكون شنو حلالا. وباعها وله الخيار، له الخيار فتصرف فيها في هذا المبيع. يقول التصرف يكون ماذا فسخا، ها يقول بناء على أن أن الفسخ لا يحصل بنفس الوطء وإنما الوطء يكشف عن من عن الفاس. يقول لازم هذا القول أن نلتزم بتحقق الملكية قبل شنو قبل الوطء فيكون الوطء حلالا. معناه أنه إذا لم نلتزم بذلك يكون الوط أو جزء من الوط على الأقل يكون ماذا حراما. يعني إذا قلنا بأن الفسخ يتحقق بنفس الوط كما سيتضح بعد ذلك. قال وكيف كان فالمسألة ذات قولين، ففي التحرير قوى جهة الوط، مقصود جهة الوط يعني شنو السببية، يعني أن الفسخ يتحقق بنفس الوطء وأن الوطء فعل سبب للفاسخ، قوى جهة الوطء الذي يحصل به الفاسخ، وأن الفسخ يحصل بأول جزء منه، بأول جزء من الوطء يحصل شنو الفاسخ، فيكشف عن عدم الفسخ قبله. صريح في اختيار هذا القول وهو أنه قبل الوضع شنو لا فسخ، فالوضع ليس كاشفا عن ماذا عن الفسخ وإنما يتحقق به ماذا الفسخ، فيكشف عن عدم الفسخ قبله أي قبل شنو الوضع وإنما الفسخ يتحقق به. شنو وين ها عندكم قوى حرمة الوضع؟ هنا قوى جهة الوضع نفس، يعني هي بالنتيجة لابد أن يعني هذا يلتزم لازم علمًا للقول بتقوية جهة الوضع، مو بعيد العبارة صح. قوى حرمة الوضع الذي يحصل به الفسخ، وأن الفسخ يحصل بأول جزء منه فيكشف عن عدم الفسخ قبله، فأول جزء من الوضع لا يكون مسبوقا بماذا بالفسخ فيكون حراما. وهو لازم، الظاهر هذا كلام المصنف، المصنف يقول وهو لازم كل من قال بعدم صحة عقد الواهب الذي يتحقق به الرجوع، أي الرجوع عن ماذا عن الهبة، وهب مالا ثم باع الواهب نفسه باعه، واضح بهذا البيع يتحقق ماذا الرجوع عن من عن الهبة. يقول كل من التزم ببطلان عقد الواهب الذي يتحقق به الرجوع لابد أن يلتزم بماذا بأن الفسخ والرجوع يتحقق بنفس الشنو بنفس العاقد، لا أن العقد يكون كاشفا عن تحقق ماذا الرجوع قبله، وإلا لو كان كاشفا عن تحقق الرجوع قبله لالتزم بصحة العقد لا ببطلانه. وحينما يلتزم ببطلان هذا العقد الذي صادر من الواهب معناه ماذا أنه يرى أن الرجوع يتحقق بنفس الشنو العقد فيقع باطلا. وهو لازم كل من قال بعدم صحة عقد الواهب الذي يتحقق به الرجوع كما في الشرائع وعن المبسوط والمهذب والجامع. مصنف يقول والحكم في باب الهبة والخيار شنو واحد، لا فرق بين الهبة الرجوع في الهبة وبين الخيار في محل الكلام، حكمهما واحد. فإذا التزمنا بأن الرجوع يتحقق بنفس العاقد فلا بد أن نلتزم في المقام بأن الفسخ في باب الخيار يتحقق بنفس الفاعل، لا أنه يكون كاشفا عن الفسخ قبله. وتوقف الشهيد في الدروس في المقامين، مقامين ياهو يعني الخيار والهبة، مع حكمه بصحة رهن ذي الخيار. لكن في باب الرهن صرح بأنه يصح رهنه شنو ذي الخيار، لكن هبة البائع توقف في صحتها، واضح، توقف في صحته مع حكمه بصحة رهن ذي الخيار. بينما هناك في باب هبة البائع توقف في صحته، في باب بيع ذي الخيار أيضا شنو في محل كلامنا، إذا باع صاحب الخيار قلنا البيع والوطن نفس الشيء، كل منهما يعد شنو، يعد تصرفا، هل يصح هذا البيع؟ يقول أيضا توقف فيه، لكن في الرهن حكم بالصحة، بصحة رهن ذي الخيار. وجزم الشهيد والمحقق الثانيان بالحل، أنه يحل ذلك، جزم بالحل نظرا، لاحظوا، إلى حصول الفسخ قبله بالقصد المقارن. هذا بناء على من؟ على أن الفعل يكشف عن تحقق القصد، نظرا إلى حصول الفسخ قبل هذا العقد وقبل الفعل، فيحل الفعل ويصح العقد قبله بالقصد، نظرا إلى حصول الفسخ قبله بالقصد الموجود قبل العقد وقبل الفعل، لكن هذا القصد يبقى مستمر فيكون مقارنا علما للفعل أو للعقد. العبارة واضحة، إلى حصول الفسخ قبله بالقصد، يحصل الفسخ بالقصد يعني الموجود قبله، لكنه المستمر شنو، إلى حين تحقق ذلك الفعل المقارن. ثم إنه لو إذن المسألة ذات قولين، هذا كله قاعد يجيب شواهد عليهم على أن المسألة ذات قولين. ثم إنه لو قلنا بحصول الفسخ قبيل هذه الأفعال بناء على ما هو الرأي الآخر والصحيح بنظر المصنف، فلا إشكال في وقوعها في ملك الفاسخ، فيترتب عليها آثارها، فيصح بيعه وسائر العقود الواقع منه على العين لمصادفتها علما للملك، لأن الفسخ يتحقق قبل ذلك العقد ويتحقق الملكية نتيجة الفسخ، فيكون البيع بيعا شنو في ملك، ويكون بيعا صحيحا، الهبة تكون هبة في ملك والهبة تكون صحيحة، وهكذا سائر العقود. هذا على الكشف. ولو قلنا بحصوله بنفس الأفعال بناء على الفعل، هو بنفسه سبب مو كاشف عن السبب، على الرأي الآخر مصنف يقول فينبغي عدم صحة التصرفات المذكورة كالبيع والعتق، لا يصح البيع. ليش؟ لأنه لا بيع إلا في ملك، وهذا عندما باع هو مو مالك، وإنما يملك بالبيع، يملك بماذا؟ بنفس التصرف، بنفس البيع، بنفس العتق، لكن عندما شرع في البيع هو ليس شنو؟ مالكا. عندما شرع في العتق هو ليس مالكا، بعد أن يفرغ من العتق يصبح مالك. إذن العتق وقع وهو شنو؟ وهو في غير ملك، والروايات تقول لا عتق إلا في ملك ولا بيع إلا في ملك. قال الصحة الفعلية، يعني الصحة الفعلية، يعني مو الصحة التوقفية اللي توقف على الإجازة. قال كالبيع والعتق من حيث عدم مصادفتهما لملك العاقد التي هي شرط لصحتها، يعني التي هي يعني المصادفة، الضمير يعود إلى المصادفة، مو قال من حيث عدم مصادفتهما لملك العاقد، التي هي المصادفة لملك العاقد شرط لصحة هذه الأمور، يعني للعتق والشنو والبيع ونحوهما. وقد يقرر المانع بما في التذكرة، يعني المانع من الصحة، من صحة البيع، من صحة العتق، إذا تصرف ذو الخيار بهذه التصرفات المانع من الصحة، يقول قد يقرر بوجه آخر، يقرر بهذا الوجه بما في التذكرة عن بعض العامة. هذا تقريب لبطلان البيع والعتق ونحوهما. من أن الشيء الواحد لا يحصل به الفسخ والعقد، والشيء الواحد لا يحصل به الفسخ والعقد، لا يكون فسخا وشنو وعقدا، واضح؟ هذا التصرف ما صدر من ذي الخيار وهو بيعه المبيع، البيع العتق، هذا لا يمكن أن يكون عقدا وفي نفس الوقت يكون شنو فسخا. يقول هذا غير معقول أن يكون عقدا وفي نفس الوقت يكون شنو فسخا. يقول أن الشيء الواحد لا يحصل به الفسخ والعقد، ويمثل لذلك بالتكبيرة الثانية، تكبيرة الإحرام الثانية التي يريد المكلف أن يجعلها، أن يخرج بها من الصلاة الأولى ويدخل في صلاة شنو جديدة. يقول ما يصير نفس التكبيرة هم بيها دخول في صلاة وهم بيها شنو خروج من صلاة، ما يصير، هي تتمحض في كونها خروج من صلاة التكبيرة الثانية، وأما الدخول واضح ليش خروج من الصلاة، لأنه تبطل الصلاة تكبيرة ثانية، وأما أنها في نفس الوقت تكون دخول في صلاة ما يصير. ما نحن فيه من هذا القبيل، كما أن التكبيرة الثانية في الصلاة بنية الشروع، يعني الشروع في صلاة جديدة، يخرج بها عن الصلاة ولا يشرع بها في شنو في صلاة، ما تكون شروع في صلاة وإنما تتمحض في كونها خروج عن من عن صلاة. هذا فالتقريب لعدم الصحة، هذا تقريب واحد. وبأن البيع، هذا تقريب ثاني لعدم الصحة، واضح، وهو تقريب الدور. وبأن البيع موقوف على الملك الموقوف على الفسخ المتأخر عن البيع، يقول البيع موقوف على الملك، هذا واضح. بيع من يعني بيع صاحب الخيار، صاحب الخيار يبيع العين التي باعها، بيعه ونفوذ بيعه وصحة بيعه تتوقف على أن يكون مالكا، هذا التوقف واضح. وملكه لهذه العين التي باعها متوقف على من؟ على الفسخ، لأنها يملك شخص آخر، فلا بد أنه يفسخ وينقل الملكية إلى حينئذ شنو يملك. فإذا ملكه لهذه العين يكون موقوف على من؟ على الفسخ. فإذا جعلنا الفسخ متحققا بالبيع، كان معناه أن الفسخ يتوقف على من؟ على البيع، فيلزم الدور، لأن البيع موقوف على الملك والملك موقوف على الفسخ والفسخ موقوف على البيع. ليش الفسخ موقوف على البيع؟ لأن هذا هو مقتضى قولهم أن الفسخ يتحقق بالبيع. إذن الذي يحقق الفسخ من هو؟ البيع، فيكون الفسخ متوقفا على من؟ على البيع. والحال أن البيع متوقف على الفسخ، لأن البيع متوقف على الملك والملك متوقف على من؟ على الفسخ، فيلزم الدور. قال وبأن البيع موقوف على الملك الموقوف على الفسخ المتأخر عن البيع، هذا الفسخ لابد أن يكون متأخر عن من؟ متأخر عن من؟ عن البيع، يعني يتوقف على البيع بعبارة أخرى، واضح؟ يتوقف على من؟ على البيع، يعني لا يمكن الفسخ إلا بالبيع، فالفسخ يتحقق بعد شنو؟ بعد البيع، وهذا معنى التوقف بالنتيجة، فيلزم الدور. تأخر يعني تأخر رتبة عليكم. ما فرق في الدور، ما يفرق من تأخر الخارج والرسمي. زين، هذان تقريبا. يقول أجاب في التذكرة عن الأول، عن التقريب الأول المنقول عن بعض العامة بمنع عدم صحة حصول الفسخ والعقد بشيء واحد بالنسبة إلى شنو مانع أن يكون شيء واحد عقدا لشيء وفسخا شنو شيء آخر، ماكو مانع منه بالنسبة إلى شيء، لا مانع أن يكون الشيء الواحد ليس فيه محذور، يعني بالإضافة إلى شيء يكون عقدا وبالإضافة إلى شيء آخر يكون شنو فسخا. هذا قاعد يفسخ العقد شنو الأول ويعقد عقدا شنو جديدا، وهذا ويعقد عقدا جديدا. تعدد المضاف إليه يرفع الإشكال في الحقيقة، وما يوجب أي محذور في أن يكون الشيء الواحد فسخا لعقد وإنشاء لعقد شنو لعقد آخر، ماكو مانع منه. هكذا أجاب العلامة في التذكرة، لكن الظاهر أن هذا المطلب واضح، يعني بعيد جدا أن بعض العامة يعني يلتزم بماذا باستحالة أن يكون الشيء عقدا وفسخا بالإضافة إلى شيئين متغايرين متخالفين، يعني بعيد أن يلتزم باستحالته، ممكن هذا واضح الإمكان. ظاهر أن مقصود شيء آخر، مقصود أن الفسخ استرجاع ملك، مو بينما البيع شنو نقل ملك وإخراج الملك. يقول هذا الإدخال المتحقق بالفسخ والإخراج المتحقق بيش بالعقد بالبيع، واضح، هذان لا يعقل أن يجتمعا في آن واحد، يعني بعبارة أخرى أنه لا يمكن الإخراج إلا بعد فرض شنو الإدخال، يعني يخرج ماذا إذا لم يدخل في ملكه شيء، هو لا يمكنه أن يخرج هذا عن شنو عن ملكه، واضح. فإذا إخراج الشيء عن الملك المتحقق بنفس العقد لابد أن يكون مسبوق بماذا؟ بدخول ذلك الشيء في ماذا؟ في الملك. وهذا معنى أن الفسخ والعقد لا يحصلان بشيء واحد، لأن الإخراج المتوقف على الإدخال لا يعقل أن يتحقق إلا إذا كان متحققا قبله الإدخال. فإذا فرضنا أن الإخراج يتحقق بنفس البيع، هو بالبيع يخرج الشيء عن ملكه، وكيف يعقل هذا إذا لم يدخل هذا الشيء في ماذا في ملكه؟ فإذا لا بد من فرض الفسخ أولا حتى يدخل الشيء في ملكه، حتى بعد ذلك يصح إخراجه عن ماذا عن ملكه. يلتزم بها الخمو، يلتزم بها. شوفوا هو شيء يقول أن الإدخال والإخراج أمران لا يمكن اجتماعهما في شيء واحد، وإنما أحدهما يتوقف على ماذا على الآخر، لابد أن يقول بهذا، مو يريد يقول بأنه من جهتين، وإلا واضح أن الفسخ والعقد بالإضافة إلى شيئين يمكن اجتماعهما، ولا مانع من ماذا من اجتماعهما. سيلزم من هذا أن يلتزم بالتكبيرة شنو، هذا مطلب آخر، بس حتى نبين وجه يعني فني لما يقوله، ما له معنى الفسر بالتفسير السابق، وإلا ما يرجع لي ما قاله العلامة واضح بالنسبة إلى شيئين لا يكون فيه محذور، واضح يعني جدا واضح. فلابد أنه يعني حتى نجعل الوجه مقبول لابد أن نفسره بهذا التفسير، سواء مراده غير مراده من مطلب آخر، لا اي المقصود هذا او لا مطلب اخر، بس هو اصل الواجب يمكن ان يكون له جهة فنية بهذا البيان. قال واجاب في عن الاول، خوف هذا خلصنا منه. واجاب الشهيد عن الثاني، يا هو الثاني اشكال الدور، بمنع الدور التوقفي، وان الدور معي. ها نقول هذا الدور ما مو توقفي، ما بيتوقف، وانما هو دور معي. المقصود بهذه العبارة على ما ذكروه هو انه التوقف الاول يقول ممنوع، بمعنى توقف البيع على سفق الملك، نمنع هذا التوقف. البيع لا يتوقف على سفق الملك حتى يجي الدور التوقفي، لأن البيع موقوف على سفق الملك، والملك موقوف على الفسخ، والحال أن الفسخ موقوف على من؟ على البيع، فيلزم الدور. يقول البيع ليس متوقف على سبق الملك، بل يكفي في صحة البايع الملك ولو كان مقارنا المال للبيع، يعني مع البيع ولو كان مقارنا للبيع، لأن الدليل لا يدل على أكثر من ذلك، لا يدل على أنه لا بد من سبق الملك على مال على البيع، بل المهم هو أن البيع يقترن بماذا؟ يقترن بالملك. إذن البيع لا يتوقف بالمعنى المذكور على من؟ على من؟ على الملك، وإنما البيع يتحقق به الملك، وفي نفس الآن الذي يتحقق به الملك يتحقق به شنو؟ الفسخ. فإذا هناك إنشاء واحد يصدر من صاحب الخيار، وبهذا الإنشاء يتحقق كل من الملك والشنو والفاس، ولا مانع من ذلك، بلا أن يكون هناك توقف مستلزم علما للمحال. بالإنشاء الواحد هو يكون مالكا فاسخا يعني وعاقدا، يكون فسخ يتحقق بذلك، وملك يتحقق بذلك، وشنو؟ وعقد جديد يتحقق بنفس ذلك. فهو في الوقت الذي ينشئ هذا البيع هو في نفس الوقت يكون ماذا؟ يكون مالكا. يقول ولا دليل على ماذا؟ على اعتبار سبق الملك على انشاء البيع، لا دليل على ذلك، بل يجوز ان يبيع الانسان شيئا ويملك ذلك الشيء في نفس آن البيع، في نفس آن البيع. في المقام أيضا نلتزم بذلك، نقول بأن الفسخ يتحقق بنفس البيع. ما هو محذور ذلك؟ يقول بأن البيع لابد أن يكون مسبوق بالملك، نقول لا. والملك موقوف على الفسخ، نقول لا، ليس لابد أن يتقدم الملك على من؟ على الفسخ، بل يكفي أن يتحقق الملك بنفس البيع، يعني مقارن للبيع، واضح؟ فإذا بنفس الإنشاء يتحقق الفسخ ويتحقق الملك، وحينئذ يكون البيع شنو؟ صحيحا، بلا يلزم الدور. هكذا فسر مراد الشهيد الثاني في مقام جوابي هذا الدور. قال بمنع الدور التوقفي وأن الدور معي. وقال في الإيضاح فخر المحققين أن الفسخ يحصل بأول جزء من العقد، أن الفسخ يحصل بأول جزء من العقد، هذا معناه أن الفسخ ليس متأخرا عن من، ليس موقوفا على ماذا؟ على البيع حتى يلزم الدور، وإنما هو يحصل بأول جزء من ماذا؟ من البيع. هذا ناظر للتوقف الأخير اللي يقول بأن معنى أن الفسخ يتحقق بالعاقد يعني أن الفسخ موقوف على شنو؟ أن البيع موقوف على من؟ أن الفسخ موقوف على من؟ على البيع، والحال أن البيع موقوف على من؟ على الفسخ، فيلزم الدور. يقول لا، الفسخ ليس موقوفا على البيع، بمعنى أنه بعد أن يتم البيع يحصل الفسخ، وإنما يقول الفسخ يتحقق بأول جزء من الشراء من العاقل. فصحيح أن البيع موقوف على الملك والملك موقوف على الفسخ، لكن الفسخ ليس موقوفا على ما على البيع، بل يتحقق بأول جزء منه، كان ناظر إلى هذا التوقف الأخير، بأول جزء من العاقد. وزاد في باب الهبة قوله منه صاحب الإيضاح: فيبقى المحل قابلا لمجموع العاقد، بعد أن يتحقق الفاس بأول جزء من العاقد يبقى حينئذ المحل قابل المن لمجموع العقد، يعني يكون قابلا لإيقاع العقد عليه بعد تحقق ماذا؟ الفسخ في أوله. هذا لا، هذا في مقام دفع الإشكال الذي يرد على القول الثاني. اي لا إشكال ماكو على الأول، وما عندنا
بالتفسير الجديد لأنه
اي
بنفس إخراج وإدخال هميجي، هذا بأنه الإدخال متوقف على الجزء الأول والإخراج متوقف على المجموع.
بله، هذا منظوركم يعني، هذا مو القول أصل القول الأول. قال: وقد يستدل للصحة بأنه إذا وقع العقد على مال الغير فملكه بمجرد فملكه بمجرد العقد كاف. وقد يستدل للصحة بأنه ما عندنا مشكلة في المقام، احنا نسلم أن هذا عندما بيع هو مو مالك، واضح مو مالك، لأن الفسخ يتحقق بنفس البيع لا قبله، سلم هذا. فعندما باع هو ليس مالكا، لكن بعد أن باع وكمل صار مالك أو ما صار مالك؟ هو بلا شك على كلا القولين صار مالكا، على كلا القولين صار مالكا. وإذا صار مالكا يقول يدخل في كبرى متقدمة تقدمت في بحث الفضولي: من باع مال غيره ثم ملكه، خلي يدخل في تلك الكبرى. من باع مال غيره ثم شنو؟ ثم ملكه، انك ملتزم بصحيح انه ملتزم بالصحيح، وهذا ما بداعي للدخول في هذه التفاصيل. باع مو مالك، لان الفسخ يتحقق بنفس البيع مو قبله. خب، غاية ما يلزم ان البيع شنو؟ صدر منه وهو غير مالك، بعد اتمام البيع يكون مالكا بلا اشكال، فيدخل في كبرى من باع ثم ملك. والتزمنا هناك بالصحة، هنا أيضا نلتزم بماذا؟ بالصحة. قال: وقد يستدل للصحة بأنه إذا وقع العقد على مال الغير على مال الغير فملكه بمجرد العقد، بمجرد أن يفرغ العقد يصبح مالك كاف، كمن باع مال غيره ثم ملك. كاف ما عندكم؟ أو فملكه بمجرد العقد كمن باع، بس احنا عندنا لا، فملكه بمجرد العقد كاف كمن باع مال غيره. كان تصحيح. ثم ملكه. أقول: خب، هذا آراء الغير، آراء العلماء. يجي المصنف يقول: إن قلنا بأن المستفاد من أدلة توقف البيع والعتق على الملك، البيع متوقف على الملك والعتق متوقف على الملك بمقتضى قولهم عليهم السلام: لا بيع إلا في ملك ولا عتق إلا في ملك. الكلام أنه ماذا نستفيد من ذلك؟ ما معنى لا بيع إلا في ملك ولا عتق إلا في ملك؟ ما هو المقصود به؟ يقول مصنف: إن كان المستفاد من نحو قوله لا بيع إلا في ملك ولا عتق إلا في ملك، هو لاحظ هذا، هو اشتراط وقوع الإنشاء في ملك المنشئ، يعني الإنشاء لا يكون مؤثرا إلا إذا كان واقعا في ملك. هذا مقصوده، الإنشاء إنما يكون مؤثر إذا كان واقعا إنشاء، واقع في أي في ظرفية، في شنو؟ في ملكين. يعني عندما يكون الشخص مالكا إنشاؤه يكون مؤثر، أما إذا لم يكن مالكا فإنشاؤه ليس شنو مؤثرا. إذا استفدنا من عبارة لا بيع إلا في ملك هذا المعنى، يعني إنشاء البيعي لا ينفذ ولا يكون مؤثر إلا إذا كان هذا الإنشاء واقعا شنو في ملك. إذا كان هذا هو المستفاد يقول لابد أن نلتزم بناء على القول الثاني. طبعا كله قاعد نتكلم بناء على القول الثاني ولا على القول الأول. مصنف فرق بأنه إذا قلنا بالأول لا إشكال في صحة التصرفات بيعا كانت أو فعلا من الأفعال، مو شيء خلصنا منه هذا كلامنا. إذا قلنا بالثاني شنو الثاني؟ أن الفسخ يحصل بنفس الفعل، فهل تصح التصرفات أو هذا؟ يقول إذا قلنا بأنه الإنشاء لا يكون نافذا ولا يصح إلا إذا وقع في ملك، إذا قلنا بذلك فهذه التصرفات لا تكون شنو صحيحة ولا تكون ماذا نافذة. لماذا؟ لأن البيع إنشاؤه لم يقع في ماذا؟ في ملك، لأن الملك يتحقق بنفس ماذا؟ بنفس الإنشاء، بنفس التصرف، بنفس البيع بحسب الفرض، واضح؟ فأول جزء من الإنشاء لم يصادف الملك، فإذا لم يصادف الملك فلا يكون هذا الإنشاء وشنو مؤثرا فيبطل. قال هو اشتراط وقوع الإنشاء في ملك المنشئ. يقول إذا استفدنا ذلك فلا مناص عن القول بالبطلان، لكن القول بالبطلان ما ينافي شنو تحقق الفاس طبعا، واضح مو؟ البيع باطل لكن الفسخ يتحقق، والنتيجة هذا تصرف وماذا وباع، الفسخ ما موقف على التصرف الصحيح، على البيع الصحيح، ومن يبيع تصرف يكشف عن ماذا عن فسخ المعاملة، فالفسخ يتحقق لكن البيع باطل. الملكية في أول وقت، وهو هذا ما ينسجم ويا التفسير، والتفسير الثاني سيجي ينسجم بالمصنف ويصححه والتصرفات صحيحة، لكن هذا التفسير يقول نستفيد من قوله لا بيع إلا في ملك، يعني إنشاء البيع كما فسرنا، كما هو يقول إنشاء البيع لا يكون نافذ ومؤثر إلا إذا صدر في ملك المنشئ، في ملك المنشئ، واضح؟ هذا لم يصدر، جزء منه يقول لابد أنه لا يصدر في ملك المنشئ لأنه به يتحقق شنو الملك. قال فلا مناص عن القول بالبطلان، لأن صحة العقد حينئذ تتوقف على تقدم ملك العاقد، لابد أن يتقدم ملك العاقد عليها، على تقدم ملك العاقد على جميع أجزاء العقد لتقع أي الأجزاء فيه، فيه يعني شنو في ملك العاقد، كل الأجزاء لابد أن تقع وهو مالك، يعني لابد أن يكون الملك قبل شنو، قبل كل الأجزاء، واضح؟ فتحقق الملك بنفس الأجزاء هذا لا يكفي، لأن الإنشاء عندما وقع وقع في غير ملك العاقد، لتقع أي الأجزاء فيه أي في الملك، فإذا فرض العقد أو جزء من أجزائه فسخا، حتى إذا افترض مو العقد فسخ، جزء من أجزاء العقد هو شنو، هو فسخا، كان شنو، كان منه اسم كان العقد أو جزء من أجزائه كان سببا لتملك العاقد مقدما عليه، هو سبب الجزء الأول من العقد سبب للفسخ، يعني ماذا سبب لتملك العاقد ومتقدم على تملك العاقد، إذن ذاك الجزء وقع في غير ملك المنشئ. قال: فإذا فرض العقد أو جزء من أجزائه فسخاً، كان أي ذلك العقد أو الجزء سبباً لتملك العاقد مقدماً عليه، يعني ذاك السبب يكون طبيعة الحال متقدم على الملك عليه، يعني على التملك، لأن المسبب إنما يحصل بالجزء الأخير من سببه. فكلما فرض جزء من العقد قابل للتجزئة، أي جزء نأخذه من العقد قابل للتجزئة، فرض كونه سببا للتملك، كان التملك متأخرا عن بعض ذلك الشنو الجزء، لابد أن يتأخر عن بعضه. إذا فرضنا أن العقد يفعل فسخ يتحقق بماذا؟ بجزئه الأول. كان التملك متأخرا عن بعض ذلك الجزء، وإلا إذا لم يكن متأخرا لزم تقدم وجود المسبب على السبب. يقول: والجزء الذي لا يتجزأ، قد واحد يقول خوف احنا نفترض في الجزء من العقد لا يتجزأ، ما بي أجزاء حتى تقول أن هذا يتحقق الملك بعد جزئه الأول، فيلزم تأخر الملك عن من؟ عن ذلك الجزء الذي صار سببا فيه. واضح؟ فيلزم الإشكال. نفرض فالجزء من العقد لا يتجزأ، هذا يكون سببا علما للفاس وللتملك. يقول ماكو مشكلة، أولا جزء لا يتجزأ ما عدنا، هذا أول جواب. وثانيا يقول هذا ما يحل المشكلة، لأن هذا راح ينتج لي اقتران التملك بماذا؟ بذلك الجزء. واضح؟ والمفروض أننا استفدنا من الأدلة أن التملك لابد أن يكون شنو؟ سابق على الجزء، سابق على ماذا؟ على الفاس، على الإنشاء والفاس. واضح؟ قال: والجزء الذي لا يتجزأ غير موجود فلا يكون سببا، أي أولا، أي أول جواب، مع أن غاية الأمر حينئذ المقارنة بينه وبين التملك، وقد عرفت أن الشرط بمقتضى الأدلة سبق التملك على جميع أجزاء العقد قضاء لحق الظرفية. يا ظرفية، لا عتق إلا في ملك، لا بيع إلا شنو؟ إلا في ملك. فإذا لا بد أن الملك يتقدم على جميع أجزاء العقد. قاعد تجعله مقارن، أنت قاعد تجعل التملك شنو؟ مقارن، والحال أنه لا بد أن يكون متقدما. وصلى الله على محمد وآله.